الأخوات هي التي تفيد في الخلق. وكون من الشهوات مستحسات والشهوات بواحد. لما تشعر بالجوع يبقى الشهوة تتحير نحو الطعام فتستحسك للحصول عليه، فيأمر القلب الجوارح اللي هي جنود برضه فتأتي به الطعام. كذلك شهوة الغضب تنبعث، فإذا انبعثت شهوته غضب أمر القلب الجوارح فصدت المهلكات من الخارج، فحفظ البدن ضد التلف الذي يأتيه من الخارج، سواء بقى كان التلف وحش أو حية أو حشرة أو عدو بسلاح واضح. مفهوم الكلام ده بإعادة. النهارده بقى هنتكلم عن إيه؟ عن شهوة الغضب. نتكلم عن كده، عن شهوة الغضب ونشوف هل فيها محظور؟ هل يأتي منها الخطر؟ نعم، شهوة الغضب بعد ما فهمناها بقى وفهمنا الواجب بتاعها، هنجد أن شهوة الغضب تتراوح بين ثلاثة أوضاع: التحريض والإفراط والاعتدال في الوسط. وخير الأمور أواسطها. نبتدي نشوف بقى المحظور في شهوة الغضب، والغضب محل فين؟ قلنا في القلب. يبقى احنا رجعنا نتكلم عن المحظورات بالنسبة لإيه؟ للقلب بقى. فنشوف المحظورات بالنسبة لشهوة الغضب التي هي موجودة فين؟ في القلب. التفريط في شهوة الغضب معناه ايه؟ ان تضعف شهوة الغضب عن الحد المطلوب وتخل عن حد الاعتدال. اهو ده محظور، اهو ده مذموم، اهو ده خطير جدا. لازم ننتبه ليه. هذا المحظور الاول في شهوة الغضب هو ايه؟ التفريط في هذه الشهوة لأن تضعف أو تنكسر أو تخل عن حد الاعتدال. طب ليه؟ يحصل ايه؟ يحدث الأذى، تنعدم الحمية وتنعدم الغيرة، وينشأ من هذا أن تضيع الأنفاق، لأن الرجل الذي لا يغار على زوجته يتسيد، وإن تسيد فسدت المرأة. وقد قال أحد الفقهاء: كل أمة وضع الغضب في رجالها وضع الصيام في نسائها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن شعبا لغيور. لما كان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن غيمة الزنا وإن لابد لها من شهود، وما كانش يثبت الآيات نفسها بتاعت الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما كانش يثبت. فواحد كان بيقول له: يا رسول الله، يعني يصر على رجل على زوجته فيجد رجلا معها فيسأل يأتي بالشهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ما فيش أوامر، ما فيش علامة قوة كده، وليأتوا بأربعة شهداء. فسيدنا سعد قال له: يا رسول الله، والله لو دخلت ورأيت رجلا في ثلاث امرأتي لضربت بسيفي بين رجلي امرأتي. حر بقى بيهزر معاها بسيف، يضرب بالسيف بين رجلي أجاز واحد. إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك هنا؟ يبقى لما يقتلوا يبقى معلش حاجة. فالناس تعجبت من كلامه، يعني ازاي تعمل حاجة زي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سعدا لغيور، وأنا أغير من سعد، وإن الله أغير مني. شوف الغيرة مطلوبة، الغيرة دي هتيجي منين؟ لسان ايه الخطأ ان يخطأ الرجل لأرضه ولأهله ولزوجته فلا يبعث الشهوة الغضب عن حدها ان حدمت الغيرة واذا انحدمت الغيرة انحدمت الصيانة للنساء واذا انحدمت الصيانة للنساء ان ضعف الانساب ضعف الانساب وكمان قالوا في امر اخر في غاية الخطورة الا يغضب اذا راى المنكر والمطلوب للمسلم ان يغضب اذا راى منكر يغضب لله فيقوم المنكر بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فاذا انعدمت الحميه فيه وانكسرت شهوات الغضب فيه لم يغضب لله وعليه لا يغير المنكر فينكسر المنكر وتنكسر الفواحش من عباد الحميه ومن عباد شهوه الغضب في قلوب الغلاه ربعين السلام ده ماشي ثانين طيب هل مفروض للإنسان أن يكون فيه شهوة غضب أيوة بحدود الاعتدال في أمورنا بذلك نعم تعالى شوف القرآن بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يغلظ عليهم منين بقى إذا صح هيكون إيه شهوة الغضب لله واضح تصف لما مدح المؤمنين ربنا في القران قال ايه اشداء على الكفار رحماء بينهم يبقى اذا مطلوب ايه الخطا عشان يكون شديد على الكافر اسمع كمان كتير بقى دي امثله بس بسيطه شوف ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه الله طب بعتقد منين بقى بتنصح اذا الحميه انعدمت واذا الغيره صاح واذا شهوه الغضب اصبح العبد مفرطا فيها هتيجي منين بقى كمان اقام حدود الله اذا انعدمت شهوه الغضب لا تقام الحدود ازاي شوف ربنا بيقول ايه الثانية والثاني فجلدوا كل واحد منهما 100 ذبح ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الله شوف بقى ازاي يبقى عشان تقام الحدود لابد ان يكون هناك ايه الغضب لله واذا الغضب راح مفيش اهو تجوز كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة عشان لا تأخذ بهما رأفة يبقى لازم يكون عندك ايه شهوة الغضب والا هتبقى انت مفيش خطورة كمان التصريف في شهوة الغضب ايه؟ محظورات الأبعاد اتكلمها دي من ضمن المحظورات ايه؟ أن يصبح الإنسان خفيفا يرضى بالفل ويرضى بالضيف ويجتمئ عليه اللئام ويجتمئ عليه من هو دونه فيصبح ضعيفا ذليلا خفيفا يعني باختصار ملطشه ملطشه ما تاخدينه يروح الله طب انت ما بتحرقش ما عندوش احساس واذا قال الامام الشافعي رضي الله عنه من استعذب فلم يغضب فهو حمار ومن استعذب فلم يرضى فهو شيطان شوف الكلام الحكمة ما صحيح الحمار بيعمل ايه يسيب عليه الراجل ويحط احمال ويتقلق العربية ويبقى الحمار يعني مش عارف ايه مش عارف يمشي وعمال يجاهد والعربات بيعمل ايه يشيل وحاء وينزل في الارض بيعمل ايه الحمار ولا حاجة بقى حتى الدموع ما تنزلش من عينيه يعني الكلب لما تضربه يعني دموع تنزل الحمار ابدا انا ولا هو هنا مهما عملت شيء عشان كده الامام الشافعي لما بيقول من استعجل فلم يغضب فهو حمار ومن استعجل فلم يغضب فهو شيطان فدي امثله للمحظورات بالنسبه للقلب ترك شهوه الغضب تضعف وتنكسر حدتها ويقع الانسان في التفريط. ولاحظ به طيب نيجي بقى نشوف الاعتداد في شهوه الغضب ونشوف الافراط. الاعتدال في شهوة الغضب هو المطلوب، هو المطلوب، مطلوب ازاي؟ خد بالك طبعا احنا قلنا ان شهوة الغضب جند من جنود القلب، وظيفتها ان تحمي البدن من الاعداء الخارجية. شوف الاعتدال فيها مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الامور الواثقة، وقال ان الحدة في خيار أمتي، وكان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، وكان يغضب حتى يحمر وجهه. وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول كان في جبينه عرق يدره الغضب، وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه. فخير الأمور الاعتدال في الغضب، بحيث تنبعث شهوة الغضب حين يطلب الغضب بالقدر المطلوب، وتسكن حين يجمل ويحسن الحلم. يبقى تثور وقت اللزوم وتسكن وقت اللزوم، يبقى تستخدم استخدام سليم وتقوم بواجبك. واحنا قلنا قبل كده الافات عموما هي ايه؟ خلق الله تبارك وتعالى كل شيء لغرضه. يحق هذا الشيء المخلوق ان يؤدي المطلوب ويصل اليه مقصوده. آفة الشيء الا يصل اليه مقصوده. فالعين انت تمرض لما ما تشوفش، والودن انت تعيان لما ما تسمعش، والايد انت تعيان لما ما تتحركش. فكذلك شهوة الغضب الاعتدال المطلوب فيها انها تؤدي المطلوب وتصل الى الهدف والمقصود. طيب نرجع بقى نسيب الاعتدال دلوقتي شويه ونخش في الآفة اللي احنا بنتكلم فيها، لان احنا مش بنتكلم في الممدوحات، بنتكلم فين؟ في المذمومات. احنا في شهر من شهور رمضان الماضي بفضل الله اتكلمنا عن اخلاقيات الاسلام، فيها الحلم بقى والعفو بقى والصدق. بل احنا بنتكلم عن ايه؟ المحظورات. نخش بقى على الافراط في شهوة الغضب. الافراط في شهوة الغضب ان تزيد شهوة الغضب عن حدها، فتثور شهوة الغضب حيث لا يجب ان تثور، او تتعدى الحد المرسوم لها، تبقى آفة ويبقى محظور بدليل ان رجلا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعظني واقلل، يعني قول لي كلمه بسيطه، حاجات بسيطه، اعظني واقلل. قال لا تغضب. فاعاد عليه الرجل، فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. وجاء رجل اخر وقال يا رسول الله دلني على عمل ادخل به الجنه، ادخل به الجنه. قال لا تغضب. وجاء رجل وقال يا رسول الله كيف اتقي غضب الله؟ قال لا تغضب. كل دي احاديث تبين ان الغضب في غير محله ممنوع محظور. عشان نحلل بقى المسألة، احنا قلنا كل حاجة بنحللها، ايه حكاية الغضب ده؟ عايزين نفهمه بقى الأول، عايزين نفهمه ونعرف الغضب ايه. الغضب شهوة خلقها الله تبارك وتعالى في قلب العبد، وكما قلنا هي جندي من جنود القلب، هدفها حفظ البدن من المهلكات الخارجية. طيب بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ازاي؟ شهوة الغضب عشان اسيطر عليها بقى، عشان اسيطر عليها. ثبت غضبه حين تفور حين تفور يخلي بسبب ثورتها دم القلب. فإذا خلى الدم في القلب انبعث إلى العروق وصعد إلى أعالي البدن. ليه؟ لما يجسس الليه؟ لما يدفع الدم في دماغه؟ لما يجسس الليه؟ لأن الغضب مخلوق من النار والبغض تعلو إلى أعلى كالماء المغلي في القدر يتصاعد ويفور. فكذلك الغضب لأنه مخلوق من النار وعجن بالطين حتى يحتمله جسد الإنسان لأن الإنسان مخلوق من الطين. فعجنت شحنات الغضب التي خلقت من النار بالطين حتى يحتملها الإنسان تفور وتسكن. فإذا سارت ثورة الغضب وغلى الدم في القلب اندفع إلى العروق واندفع إلى أعالي البدن فاحمر الوجه وانتفخ في الأوداج واحمرت العينان. وذكر الإنسان إن كان جالسا فغضب وإن كان قائما اندفع. فإذا زالت شهوة الغضب على حدها تحور الغاضب تحور وإذا به يقع في الأخطاء باللسان وإذا باللسان يقع في المحظورات السباب والشك والفحش من القول وما إلى ذلك. وكذلك اندفعت الجوارح للانتقام للانتقام وللإيذاء وللبطش نتيجة غليان الدم وصعوده إلى الأعالي إلى الوجه وإلى الأوداب وإلى العينين وما إلى ذلك. يبقى ده تحليل لعمل شهوة إيه؟ الغضب. الغريب بقى حاجة ما كناش نعرفها، إذا كان الغضب على من هو دونك على من هو دونك وتستطيع أن تنتقم منه بعد ما يثور الغضب ويغلي الدم ويسقط ينبسط الدم ينبسط الدم. ليه؟ ينبسط بقى ويتوزع على سائر أعضاء الجسم وتخف حدة احمرار العينين وما إلى ذلك لأنك تقدر على البطش بمن غضبت عليه وتستطيع أن تنفذ غضبك فيه. زي ما المثل يقول ايه؟ يفش غيره. واذا كان الغضب على من هو فوقك ولا تستطيع ان تنتقم منه او تنفذ غضبك فيه يحدث ان ينقبض الدم ويعود فيتجمع في القلب فيحدث في القلب الكلب والحزن والخير مما يؤذي ويضر القلب وينقلب احمرار الوجه الى اصفرار. الوش اصفر يعني واحد لو غضب على حد اقل منه وشه احمر، لو غضب على حد اعلى منه ما باش ينتقم من وشه يصفر وترتعد منه الاطراف على طول تبتدي تجيله وحشه وتبتدي اطرافه ترتعد وشه يصفر وشفايفه تزعق تحصل الدم بقى المفروض يجري وتبقى تحصل رجع تاني تنقبض في القلب يحصل الضغط العالي بقى والقلب ايه يتعب يحصل في الكلب والغيظ وما الى ذلك. شفت دي اضرار اضرار صحيه دي. طيب عرفنا الغضب شغلته ايه وبيشتغل ازاي. طب اذا كان الغضب على من هو مساو لك لا هو اقل منك ولا هو اعلى منك وانت في شك هو بدل مساوي لك قد تنفصص وتنفذ غضبك وقد لا تستطيع. في الحاله دي يتردد الدم بين الاضطراب والانبساط فتجد الوجه يحمر طار ويصفر طار. واضح؟ طيب نرجع تاني برضه ونقول طب ما هو المحرك لشهوات الغضب؟ مش كده برضه عشان نبتدي نحلل كده المسائل ونبقى فاهمين كل حاجه. ومن عرف قلبه عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه. عارفين المحرك لشهوة الغضب ايه؟ حاجة غريبة أوي، الحب. بس ببساطة خالص، الحب ازاي؟ يعني ايه؟ يعني إذا منع الشخص عن محبوبه صارت شهوة الغضب فيه. بس ببساطة خالص، ببساطة خالص، هو واحد يغضب ليه؟ يحال بينه وبينه ما يشتهي بس لا اكثر. يعني انت عاوز تبقى محترم، لما الواحد يهزئك يبقى ضايع منك الاحترام، تعمل ايه؟ لما تيجي عاوز تاكل ويجي واحد يشيل قدامك الاكل تعمل ايه؟ تغضب. وهكذا، فالغضب يثور، المحرك لشهوة الغضب هو المنع عن المحبوبة. هيقولنا الكلام ده بقى عشان نفهمه، ان احنا نتكلم عن المحبوب. ايه هو بقى؟ ايه هو المحبوب اللي بيحرك شهوة الغضب؟ عشان اذا سيطرت على العلة سيطرت على المحلول، اذا سيطرت على السبب سيطرت على النافذ عن السبب. خد بالك، الناس فيما يحبون ويشتهون ثلاثة، أو المحبوبات ثلاثة أقسام. القسم الأول الضروري، القسم الثاني غير الضروري، القسم الثالث ما هو ضروري للبعض دون البعض. أدرك المحبوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أشرحهم. إما المحبوب ضروري للكافة للكل، وإما إنه غير ضروري للكافة وللكل، وإما إنه ضروري لبعض الناس غير ضروري لإيه؟ لبعض الآخر. ما هو الضروري للكل والكافة؟ عشان هو القوت والاتساع والإيواء والأمن. بس بس ازاي؟ اسمع بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الضروري الذي يجب ان يطلبه ويحبه كل الناس، والذي اذا افتقد حدث الغضب في الناس. شدوا لي، من اصبح امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيلت له الدنيا بحذافيرها. خلاص، يبقى الضروري بالنسبه لنا كلنا ايه؟ ان تملك قوت يومك، مش بكره بتاع النهارده، ان تصبح امنا في سربك، يعني مفيش حد مخوفك، امن على مالك وعلى دمك وعلى خرجك. خلاص، الحاجة الثالثة ايه؟ ان تكون معافا في بدنك، لما مش حاجة تهدد البدن. ما احنا قلنا شهوة الغضب هدفها ايه؟ دفع المهلكات عن البدن. فاذا كان في حاجة تخوف البدن وتحرمه الامن، في حاجة تفوق ايه؟ شهوة الغضب. يبقى اذا الغضب المطلوب والذي هو في حد الاعتدال هو الغضب من اجل فقد المحبوب الضروري. تقوم تتحرك شهوة الغضب، تقوم تحصل ما هو ضروري لك، اللي هو واجبنا اللي ربنا خلقها من اجل، خلقها من اجله. مفهومه دي ولا لا؟ طيب نشوف بقى المحبوب غير ضروري ايه هو؟ الجاه. لو حرمت الجاه ابراهيم، انت ما انتش وزير، هل حاسس انك ناقصك حاجه؟ لا، ما انتش ناقصك حاجه. المال ما دام ربنا مديلك لقمتك وابنتك ومستور وسقف يظلك، عاوز فلوس قلبه ايه؟ بدليل ان الفقراء عايشين ايه؟ سعداء. من آمن منهم يعني، مش حاجة نصائح، يقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على السلامة، مش عايز حاجة. يبقى الجاه غير ضروري. يبقى حب الجاه غلط، حب المال غلط، لانه المال غير ضروري. خلاص العربيات والسيارات والقصور وكل بقى ما هو زائد عن حدود الضروري اللي هو ايه؟ قوت يومك وكساء يستر عورتك وسكن يأويك وأمن لبدنك، بس بالضروره. كل ما زاد عن ذلك غير ايه؟ غير ضروري. واسمع يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، شوف القناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى كل دي بقى غير ضروري. حبك لغير الضروري يحدث منه ايه؟ اذا فقدت هذه الاشياء صارت شهوة الغضب فيك، وتبقى تغضب انت في الحالة دي لايه؟ لغير البال، لشيء ملوش قيمة، وتبقى انت هتضيع نفسك. يقلبك ينتري بالدم، ويحدث الكلب، ويجي لك ضغط عالي، ويحصل لك انفجار في شرايين المخ والعياذ بالله، يا اما يدفعك الغضب انك تبطش لمن هو دونك زي حب السلطه. اي حاكم بيحب السلطه متعلق بالكرسي، اذا سمع همس بس عن فلوس وامر يعمل ايه؟ امسك 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 والقلعه تنتهي بالناس وكرامتك الشرف والتعليم الشرف كل ده نازل من ايه؟ شهوه الغضب. غضب على ايه؟ على السلطه، خايف على الكرسي، بس لا اكثر ولا اقل. مش كده؟ شفت حب غير الضروري يؤدي الى ايه بقى؟ لسه الحاجات دي عاوزه تفصيل، انما احنا بنبين لك ان شهوه الغضب حد لا اعتدال فيها انها تشتغل انت حين تفقد محبوبك ومقصودك من ايه؟ من الضروري الذي يكون فيه الكافه. شهوة الغضب إذا حدث فيها إفراط وزيادة عن الحد ينشأ منين؟ من أن تفقد محبوبك ومقصودك من غير الضروري. طيب خد بالك بقى، كلما أحببت شيئا غير ضروري انحطت رتبتك وأصبحت ناقصا واصبحت ادنى رتبه من غيرك، لان الحاجه نقص. وكلما زادت الشهوات والمطلوبات والمحبوبات والمقصودات كلما زاد النقص فيك بزياده احتياجك للاشياء، وكلما زاد احتياجك ازداد نقصك، وكلما ازداد نقصك انحطت رتبتك عن الناس ووصلت الى رتبه البهائم والوحوش والسلاح. ولذا تجد ان الله تبارك وتعالى هو الغني. ليه؟ عشان مش محتاج بس، عشان مش محتاج بس، عشان كده هو الغني. ولذلك الغنى معناه ايه؟ مش بكثرة العرض، عندك فلوس وعندك وعندك، لا، الغنى ان تكون غنيا عن الشيء. فالإنسان يصبح غنيا باستغنائه عن الشيء، ولا يصبح غنيا بحيازته للشيء أبدا. واحد عنده 1000 جنيه بتبقى غني أبدا، محتاج لـ2000 كمان 3. ولو كان لابن آدم واديا من مال لتمنى أن يكون له ثاني، وإذا كان له واديان من مال تمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى معنى كده كلما احببت الجاه واحببت المال، كلما احتجت الى الجاه واحتجت الى المال، واصبحت محتاجا. ومن هو محتاج؟ هو الفقير. المحتاج هو الفقير الى الشيء. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فكلما احتجت كلما اصبحت فقيرا وكلما كنت فقيرا كلما نقص من عندك ما تحتاجه وكلما اصبح ذاك نقص فيك وكلما زاد نقصك انحط رتبتك. ادي حب غير الضروري. نيجي بقى نشوف ما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض الاخر. العلم للعالم وكل ما يؤدي الى العلم ضروري كالكتب كتب العلم. فلو انت من العلماء وعندك كتاب علم وحد خد منك الكتاب حرارة تعمل ايه؟ غضب. هذا ضروري لك لان العلم للعلماء كان غذاء للناس تماما سواء سواء تجدوا الاكل يسمح للصبر والناس تعالى يلا بقى وفي دكتور بيقول طب بس بقى ما خلص ما خلص الموضوع ده عنده شهوة العلم اهم من شهوة الطعام. كذلك ادوات الصنع للصانع نجار العده بتاعته الصنع تعمل ايه؟ يغضب. انت بقى ما عندك ما انتش نجار مستهمك ايه عده النجار؟ ولا حاجه ولا حاجه. يبقى ادوات الصنع للصانع ضروريه له غير ضروريه لغيره. ادوات العلم ضروريه للعالم غير ضروريه لغيره. فهمنا؟ يبقى المحبوب والمقصود منقسم الى ثلاثه اقسام. ما هو ضروري للكافه وما هو غير ضروري للكافه وما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض. وبالتالي لكي نحافظ على شهوة الغضب في حدود الاعتدال في حدود الاعتدال يجب أن نمحو من القلب حب الأشياء غير الضرورية. فلا تفور شهوة الغضب إلا من أجل الضروري فقط. يبقى تقف شهوة الغضب عند حد إيه؟ الاعتدال. واضح؟ طيب نستكمل بقى بكره ان شاء الله لان لسه في كلام عن شعر الغضب كتير. ايه هو بقى اللي عايزين نتكلم فيه بكره عشان ما ننساش. انا كان لسه لم الموضوع كله في قصه واحده لكن هنتاخر مش هنستوعب لسه في ايه بقى. عاوزين نعرف كيف تعامل شهوه الغضب. عاوزين نعرف مغبه الافراط في الغضب. عاوزين نعرف كيف يقضم الغيظ. فقلنا ان الغضب شهوة نحيها القلب خلقت لمنفعة الانسان وجعلت من جنود القلب وهدفها دفع المؤذيات عن البدن قبل ان تقع او الانتقام بعد وقوع الاذى. فقلنا ان الغضب له ثلاثه درجات خيرها اوسطها وهو الاعتدال وان يؤدي الغضب ما هو مطلوب منه في حدود الاعتدال وان تكون شهوه الغضب خاضعه للعقل والدين تثور حين يجب ان تثور وتسكن حين يجب ان تسكن لان الغضب مطلوب في مواطن والحلم مطلوب في مواطن اخرى. وقلنا ان شهوة الغضب اذا ضعفت او انكسرت حدتها فتلك آفة وذلك محظور إذ أن التفريط في هذه الشهوة بحيث تضعف عن حدودها يؤدي إلى فقد الحمية ويؤدي إلى فقد الغيرة ويصبح الإنسان خفيفا يرضى بالذل ويرضى بالذل ويجترئ عليه اللئام. وقلنا أن من خطورة ضعف شهوة الغضب ألا يغضب حين يرى المنكر، فلا يغضب لله ولا يغير المنكر، فتنتشر الفواحش وتنتشر المنكرات. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالغضب له وإنفاذ الغضب في من يستحق، فقال عز من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بل وأمر المؤمنين بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكذلك في إقامة الحدود فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أيضا من مخاطر فقد أو ضعف شهوة الغضب أن تتحكم شهوة البطن وشهوة الفرج في الإنسان، إذ أن شهوة الغضب مطلوب كي يغضب الإنسان على نفسه حين يرتكب محظورا، فيسلط شهوة الغضب على الشهوات الأخرى فتكبح جناحها. فإذا فقد شهوة الغضب لا يغضب على نفسه ولا يغضب من أجل نفسه، ولا يغضب إذا وقع في المنكر، ولا يغضب لله، ولا يغير المنكرات، ويفتقد الغيرة. وإذا فقد الرجال الغيرة على نسائهم وحريمهم ضاعت الصيانة من النساء واختلطت الأمثال. وهكذا، فالمحظور هو أن تجرس شهوة الغضب عن حدها. المحظور الآخر هو أن تزيد شهوة الغضب عن حدها فتؤدي إلى الرعونة وتؤدي إلى التهور، ويفقد الإنسان سيطرته على شهوة الغضب، ولا تخضع للعقل ولا تخضع للدين. وهنا يفقد الإنسان بصيرته، وغضبه الشديد يعميه ويصمه، فالغضب يعمي ويصم ويصم، وتفتقد أفعاله للترتيب والانتظام. فإذا بالأفعال تخرج عن حدود الترتيب والانتظام، وإذا بالأقوال تخرج عن حدود الأدب والنباهة واللياقة والحدود التي رسمها الإسلام في المخاطبة والكلام. فإذا به يسب ويشتم ويلعن ويغتاب ويقع في محظورات اللسان، وأيضا يقع في محظورات الجوارح، فيبطش ويعاقب وينتقم ويفترس ويقتل ويجرح وما إلى ذلك، ويصبح كالكلب الضاري أو السبع المفترس، ويتغير شكله، يحمر وجهه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه، وإذا بالزبد يعلو شقيه، وإذا بشكله لو رآه في مرآة لانزعج ولكف عن غضبه. فعليه أن يختار بين أن يشبه السباع المفترسة والكلاب الضارية، أو أن يشبه العلماء والحكماء في حسن سمتهم وفي وقارهم وفي هدوء نفسهم. أيضا قلنا أن المحرك الأساسي لشهوة الغضب هو حب الأشياء، فإذا افتقد ما يحب أو صد عن مطلوبه تهيجت شهوة الغضب وحركته للصراع حتى يحصل على ما يريد. وقلنا أن المحبوبات في الدنيا ثلاثة أقسام، قسم ضروري لكل الناس وقسم غير ضروري لأي من الناس وقسم ضروري للبعض غير ضروري للبعض الآخر. أما القسم الضروري للكل فهو الغذاء والكفاء والسكن والأمن في الأبدان، وقلنا أن هذا الضروري قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حيث قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الأشياء هي التي يغضب من أجلها العاقل ويصارع من أجلها العاقل، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. هذه الضرورة التي يتحرك أو تتحرك شهوة الغضب من أجلها هو حد الاعتدال، ومن أجلها خلقت شهوة الغضب لحماية البدن من الآفات والمؤذيات والمهلكات الخارجية، كما خلقت شهوة البقر للدفاع ضد التلف الداخلي، حيث أن الإنسان يحتاج لصيانة بدنه للطعام وللشراب وللدفن وللاستظلال وما إلى ذلك. خلق شهوة الغضب حتى يستطيع الإنسان أن يدفع المهلكات الخارجية. ووسيلة المعرفة هي الحواس، وقلنا أن الحواس من ضمن جنود القلب، وهي العدس والجواسيس التي تنبئه بالخطر الخارجي، فإما أن يهجم تدفعه شهوة الغضب إلى الهجوم، وإما أن تدفعه شهوة الغضب إلى الفرار والتحصن. والحاكم لذلك العقل الذي هو الإدراك، الذي هو أيضا من جنود القلب. هذا هو حد الاعتدال في شهوة الغضب، أن تغضب للضروري. أما الأشياء التي هي ضرورية للبعض وغير ضرورية للبعض، فإن كانت ضرورية لك ضمت إلى الأشياء الضرورية وتحركت شهوة الغضب من أجل الحصول عليها أو من أجل حمايتها. مثال ذلك كتب العلم للعالم، أدوات الصناعة للصالح، فهي ضرورية لكي يكسب القوت، إذ من غير أدوات الصناعة لا يتمكن من كسب الضروري وهو القوت. إذا فهي ضرورية، فإن غضب من أجلها فذاك غضب ضروري. أما الأشياء غير الضرورية للكافة فهي المال الزائد عن الحاجة، الجاه، السلطان، السلطة، التوسع في المباحات، الرفاهية، القصور وما إلى ذلك. وقلنا أن الله تبارك وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبالتالي إذا فقد الإنسان الأشياء غير الضرورية لا يصاب بشيء، فإن غضب من أجلها فذاك خروج عن حدود الاعتدال في الغضب. وبالتالي قلنا أن الأساس في محاربة شهوة الغضب الزائدة عن حدها هو محو حب الدنيا من قلبك، بأن تعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن
التوسع في النعيم ومتع الدنيا يعرضك للسؤال، وقد يكون عليك وبالا، لأن الإنسان سوف يسأل عن النعيم، وربنا تبارك وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبالتالي فمحاربة شهوة الغضب الزائدة عن الحد كيف يكون؟ أولا محو حب غير الضرور من قلبك، حيث لا يفيدك في شيء وإنما يعرضك للسؤال، وقد يؤدي بك إلى الوبال وإلى الوقوع في المهالك. الأمر الثاني أن تعلم أن ما أصابك من أمور تدعوك إلى الغضب الزائد عن الحد، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن محظور اللي هو زيادة الغضب عن حده، زيادة الغضب عن حده الإفراط بقى، اتكلمنا عن الاعتدال والتفريط، اتكلمنا عن الإفراط، بنتكلم عن الإفراط باعتباره ايه؟ محظور، الإفراط في شهوة الغضب، زيادة شهوة الغضب، هيحصل منين زيادة شهوة الغضب؟ هتحصل منين؟ لها أسباب، من أسبابها حب غير الضروري، حب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما، كلا بل تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما دي، طب مادام بتحب المال يبقى هتسعى لتحصيله، فكلما حدثت عوائق في تحصيل المال هتغضب، هتتحرك في شهوة الغضب. كذلك حب الجاه هتسعى إليه، هتصارع غيرك للوصول إلى ما تصبو إليه، فإن نزع منك الجاه غضبت. يعني واحد يتعين وزير فضل يسعى ويدري ويعمل عشان يبقى وزير، لما يجي يتشال من الوزارة يحصل إيه؟ يعني يمرض، تجيله زرحة، ما هو فقد شيء كان بيفعل إليه. لكن لما تشوف الصحابة واللي كانوا بيطلبوا منه إنه يتولى إمارة ويرفض، ويقولوا لما ترفض الإمارة؟ قال حلاوة فطار، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها، حلوة ساعة لما تيجي ومرة ساعة ما تمشي، حلاوة رضاعها ومرارة فطامها، من أجل ذلك كان يرفض الإمارة. يبقى نقول إن الآفة في زيادة شهوة الغضب عن حده بتنشأ أساسا من حب الأشياء غير الضروري التي تدعوك إلى الصراع من أجلها والتصارع، وبالتالي تقع في محظورات كثيرة، وإحنا بنتكلم عن شهوة الغضب بالذات. طيب أي شيء يصيبك على أيدي الناس يحرك فيك شهوة الغضب، وإذا حرك فيك شهوة الغضب وزادت عن حدها يبقى هنا لابد أن تعلم أن الناس في هذه الدنيا كالأقلام في يد الكاتب، فالله تبارك وتعالى قضى وقدر من الأجل، فما أصابك على أيدي الناس المصيب لك في الحقيقة هو الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. الناس زي الأقلام في إيد ربنا سبحانه وتعالى، الكاتب في إيده الألم بيكتب بيه، الألم له ذنب ولا الكاتب هو اللي بيكتب؟ الألم ملوش فضل في الكتاب، وإنما القلم يتحرك لأن المحرك هو الكاتب الماسك للقلم. فكذلك في هذه الدنيا ما من أمر يحدث إلا والله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو القاضي والفاعل، لأنه فعل لما يريد. مثال بسيط، مثال بسيط، أنت راكب في الأوتوبيس، واحد بيعدي داس على رجلك، هل يقصد؟ داس على رجلك وضعتك أو حقيقة الأمر، من الذي أراد لك ذلك؟ هو الله. فتمسك في خناق الراجل وتغضب وتمسك خناقه وتشتم وبقت خناقه وتحول اسم داس على رجلك. طب ما انت تعالج الموضوع من الاول، زي ما قلت اول نقطه تخرج من قلبك حب الاشياء غير البروية. الامر الثاني ان تعلم ان كل ما اصابك فهو بإرادة الله، والناس في افعالهم كالاقلام في يد الكاتب. الامر الثالث ان تتفكر في عاقبة الغضب. عاقبة الغضب حين تنفذها في غيرك ايه؟ هيسكت؟ هيسكت؟ يبقى لابد ان تتفكر في ان انتقامك او انفاذ غضبك في شخص ما سوف يؤدي الى العداوة والبغضاء، وان يشمر الشخص الاخر من اجل الانتقام منك والرد عليك. هل انت على استعداد ان تواصل الصراع؟ وهل تضمن ان تنتصر في كل الاحوال؟ ما تضمنش. يبقى انفاذك لغضبك في شخص هيعرضك ان الشخص ده يعمل ايه؟ يرد عليك، ولما يرد عليك ما انتش ضامن النتائج. امر اخر ان تتذكر قدرة الله عليك، فان دعتك قدرتك على ظلم الناس او على الانتقام من الناس فتذكر قدرة الله عليك. واحنا امبارح قلنا حديث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له كيف اتقي غضب الله، قال لا تغضب. لا تغضب، لانك ان غضبت على الناس وانفذت غضبك فيهم انفذ الله غضبه فيك. بعد كده في امر في منتهى الخطورة لو فكرت فيه مش هتغضب ابدا. ايه هو؟ هو شهوة الغضب لما تحركت للاشياء غير الضرورية. معنى كده ان ما حدث لو يرضيك جاء على غير مرادك، مش كده؟ هذا الذي جاء على غير مرادك، على مراد من؟ على مراد من جاء؟ على مراد الله. فكيف تغضب لعدم نفاذ مرادك ونفاذ مراد الله وتفضل مرادك على مراد الله؟ ازاي؟ ازاي يحصل كلام ده؟ ها؟ بتطمع في منصب وخد واحد تاني، هكت ومدت وقلت اصله الوزير قريبه واصله راح ارتفع وعمل واصله واصله. طب ما انت كده اولا الوزير اللي حطه وما حطكش ده قلم في يد الكافر. ثانيا هذا هو مراد الله، فكيف لا ترضى بمراد الله وتغضب من اجل عدم نفاذ مرادك؟ ازاي الكلام ده؟ دي النقطه الثانيه اللي لازم تفكر فيها. كذلك في امور مهمه قوي لعلاج الغضب، ان تتذكر صوره الغاضب. صورته احنا قلنا وشه يحمر، عينيه تحمر، تنتفخ اوداده، يخرج الزبد على اشداقه، يلخبط في الكلام، يتصرف بغير عقل، يفعل بلا بصيره، وحش. ترضى ان صورتك تبقى بالشكل ده؟ ولا صورتك تبقى حلوه زي العلماء والحكماء والعقلاء؟ فكر في الصوره دي كده وشوف الناس اللي بتغضب وبتتنطط من الغضب شكلها ايه؟ عشان ما ترضاش نفسك بهذا الشكل. ايضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا علاج الغضب. اذا غضبت وانت قائم فاجلس، واذا غضبت وانت جالس فاتكئ او اضطجع، واذا غضبت وانت متكئ او مضطجع فتوضا او فاغتسل. وهكذا درجات بتعالج الغضب، لان احنا قلنا ان الغضب خلق من النار، والنار تعلو وتفور كالماء المغلي في القدر. يبقى هي النار عاوزه تعمل ايه؟ تطلع لفوق، يبقى انت تطفيها بانك تنزلها ايه؟ لتحت. ولذلك تجد الانسان وهو غضبان اذا غضبه وقاعد يروح قايم واقف، اذا غضب واقف يتحرك ويتقدم، ها، فانت بتعمل رد فعل، بتعمل الفعل العكس. فاذا كنت قايم اقعد، اذا كنت واقف اقعد، اذا كنت قاعد اتكئ، اذا كنت متكئ نام، واذا كنت نايم اتوضا، واذا كنت من كل ده مش نافع، تصل بك الامور الى ان تغتسل. هكذا وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج شهوة الغضب الزائدة عن الحد، وأن تغضب لنفسك، ودي أخطر حاجة. طبعا احنا لما بنتكلم في شهوة الغضب التي فيها الإفراط والتي هي محظورة، هو أن تغضب لنفسك ومن أجل إيه؟ محبوبات غير ضرورية. أن الغضب لله ده وبتاع، ده داخل في حد إيه؟ الاعتداء. نشوف كده كظم الغيظ فايدته إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فكر في الثواب بتاع كظم الغيظ، واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. شوف الحديث: ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. نضرب أمثلة على الغضب للنفس. سيدنا عمر وهو أمير للمؤمنين ماشي في طريق، فتعرض له رجل، فالرجل ده كان سكران، فأمر عمر بالرجل: هاتوه واضربوه بالنعال. فشتمه الرجل، شتم عمر، فسيدنا عمر قال ايه؟ كفوا عنه، كفوا عنه. فقالوا: يا امير المؤمنين، يشتمك وتأمر بالكف عنه؟ قال: نعم، لاني لو امرت الان سوف يكون الغضب لنفسي وليس لله، فقد ازيده عن حده. شوف ازاي؟ لان العدل في الرضا والغضب مطلوب، العدل في الرضا والغضب من الوصايا التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في 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 معركه من المعارك تمكن من رجل من الاعداء من الكفار وصرعه، وهم بطعنه بسيفه في نحره في عنقه هيقتله، هم بالضرب، فبصق الرجل في وجهه، فرفع علي سيفه ولم يقتل. فقالوا: كيف ذلك وقد مكنك الله منه؟ لما رفعت سيفك عنه؟ قال: لانه بصق في وجهي، ولو طعنت حينئذ لطعنته غضبا لنفسي وليس غضبا لله. شوف خطيره قوي انك تغضب لنفسك، خطير. العفو مطلوب كمان، تتذكر ان العفو مطلوب. و ما ازداد عبد بعفو الا عزا، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ازداد عبد بتواضع الا رفعه، وما ازداد عبد بعفو الا عزا، وما ازداد عبد بنفقه الا غنى. مال يزيد على طول. فتتذكر فضل الكاظمين لغيظهم، وتتذكر فضل العافين عن الناس. ويروى ان علي بن ابي طالب كانت له جاريه، وامرها باتيانه بماء دافئ ليتوضا، فجاءت الجاريه بماء حار غايه في الحرار ساخن، وحين صبت على يديه الماء الساخن أوذي به إيذاء شديدا، مدع يديه وغضب. فحين رأته الجارية غاضبا قالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. انها تقرأ. شوف الجواري كانت حافظه القرآن ازاي، ما عارفه تتكلم بالقرآن، ها، الإماء. طيب الرزق مطلوب، الرفق كمان مطلوب، يعني علاج، علاج الغضب زي ما قلنا بحاجات كتير قلناها، وفي حاجة مهمة قوي قلناها اللي هي ايه، أن تتذكر فضل كرم الغير، أن تتذكر فضل العفو، أن تتذكر أيضا الرفق، الرفق لأن الرفق مهم جدا، مهم جدا، والرفق خير كله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من حرم الرفق حرم الخير كله، من حرم الرفق حرم الخير كله. وفي يوم وكان في سفر ومعه عائشة وكانت تحرك البعير يمنة ويسرى بشيء من الشدة، فقال لها: يا عائش عليك بالرفق، فإن الرفق إذا كان في أمر زانه، وإذا نزع منه شانه. الرفق مطلوب. في حاجة بقى مهمة جدا وخطيرة، شهوة الغضب الإفراط فيها محظور. شهوة الغضب إذا زادت عن حدها أدت إلى الوباء. قلنا أن المحركات لشهوة الغضب الزائدة عن حدها هي حب الدنيا وحب الأشياء غير الضرورية. هناك أيضا ما يحرك شهوة الغضب لنفسك، وهنا تخرج عن حد الاعتدال. أشياء كثيرة قلناها في الليالي الماضية من آفات اللسان، مثال الجدل، المراء، السباب، الشتم، المزاح، الهدوء، السخرية، أمور تكلمنا فيه. طبعا لما هتيجي مع واحد تهزر معاه وتشتد في هزارك معاه وتسيء إليه هيحصل ايه؟ هتحرك الغضب فيه، هيرد عليك، رد عليك بكلام أساء إليك، تعمل ايه بقى أنت؟ غضب، هتمسكوا في بعض وتتخانقوا وخلاص. وقلنا المتسابان شيطانان يتعاويان ويتهاربان، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة بقى، طبعا الغضب الزائد ثمرة لإيه؟ لحب الأشياء غير الضرورية. ما هو ثمرة الغضب؟ الغضب الزائد ده اللي هو ممنوع ده، ثمرة الغضب الزائد إيه؟ الحقد، الحقد. دخلنا في محظور جديد، دخلنا في محظور جديد. لو أن الإنسان غضب على آخر ولا يستطيع إنفاذ الغضب فيه ولا يتمكن من الانتقام منه، مش قلنا إن الدم هيرجع للقلب ويحصل الكمد ويحصل الحزن ووشه يصفر ويحصل حاجات بالشكل ده، يتكون هنا في القلب وينشأ مرض جديد من أمراض القلب. يعني الغضب مرض يؤدي إلى مرض أخطر وهو الحقد، والحقد من أمراض القلب. ما هو الحقد؟ ما هو الحقد؟ أن تحتفظ في قلبك ببغضاء وبكراهية للشخص المحقود عليه الذي تحقده عليه، وتزداد البغضاء والكراهية في قلبك له، وينشأ النفور منه، وينشأ الاحتقار له، وينشأ من ذلك أن تهجره وأن تمنعه حقه. هذا الحقد، هذا الحقد في منتهى الخطورة، وياكل في قلبك بقى ويمرضك ويشغلك عن ذكر الله. واحنا قلنا القلب بيبقى مفروض ان يمتلئ بنور المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، وتتفتح الابواب العليا لتلقي العلوم والمعارف من الملكوت، من اللوح المحفوظ، بالالهام، بالوحي، بالرؤية الصالحة، الى اخر الكلام اللي قلناه في الاول. الحقد يقفل الابواب بقى، يبقى يقفل فوق وتحت، يبقى لا تفتح الباب الفؤادي، لا تقدر تاخد من عالم الملكوت ويقفل الابواب الثانيه يعمي ويصد، ما تقدرش بقى تحصل معارف مكتسبه ولا علوم مكتسبه سواء في علوم دنيويه او علوم ايه اخرويه. الحقد ثمره من ثمار الغضب. في مثال لموضوع الحقد ده، مثال المثال قلناه قبل كده، تذكروا ان قصة الاشك التي حدثت لعائشة رضي الله عنها وارضاها، هناك من المسلمين من اشاع وتكلم فيها، منهم مصطح ابن اثاثة. مصطح ابن اثاثة قريب لابي بكر الصديق، امه تبقى قريب سيدنا ابو بكر، ابو بكر كان ينفق عليه. فلما خرجت قصة الاشك ونزلت البراءة من السماء، غضب ابو بكر غضبا شديدا على مصطح. طبعا لما غضب عليه ما انساش غضبه، ما ضربوش ما شتموش، لكن الغضب ارتد لانه مش قادر يعمل حاجه، فتولد في قلب سيدنا ابو بكر شيء اشبه ما يكون بالحقد، الكراهيه والبغضاء، لان قلنا ان الحقد يجعلك تمنع الحق عن من حقدت عليه وتتشفى فيه. طيب فابو بكر قال خلاص، حلف انه ما يديش لمصطح ولا مليم، لا ينفق عليه، وقع في عرضه وسبب متى. فلما قرر انه ما ينفقش على مصطح، هنا نزل القران يقول: ولا يأتل اولو الفضل والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفق إلى مصر. من هنا علاج الحقد بقى، ما احنا الغضب قلنا علاجه، طب ما علقتش الغضب وأدى الغضب إلى ثمرة أخرى من المحظورات وهو الحقد، ليس يعالج الحقد. الحقد نتيجته ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو بغير علاج تعمل ايه؟ ان تنفذ غضبك في الشخص وتمنعه حقه من صلة الرحم او من المال او من الدين او اول اخر، وده تصرف السفهاء غير العقلاء، ان تصرف خاطئ يؤاخذ عليه الانسان. واما ان تعالج الحق بألا تمنع الشخص حقه، فإن كان ذو رحم وصلت الرحم، وإن كان صاحب دين لديك أدي إليه دينه بالعدل دون زيادة ودون نقصان، وده تصرف الصالحين. هناك تصرف يعلو عن ذلك، أن تحسن إليه وأن تزيده عن حقه علاجا لنفسك، وده تصرف الصديقين والأبرار كما فعل أبو بكر الصديق. طيب ما علمناش الحقد يحصل ايه؟ يؤدي الحقد إلى أمراض أخرى. شو بقى ما هتتصعب المسائل؟ يؤدي إلى إيه بقى الحقد؟ أولا يؤدي إلى الحسد. ازاي؟ ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير. طب واحد انت بتكرهه كره عنه، وصل غضبك عليه لدرجة الحقد الدفين في قلبك، شايفه مبسوط وبيضحك وفي عم، تبقى انت مبسوط ولا تبقى متضايق؟ تبقى متضايق. عاوز يحصل له ايه؟ يجي له ويتحط فيه، عاوزه يعيا، عاوزه يتشل، عاوزه يعمى، عاوزه يفقد ماله، عاوز تجارته تخسر، عاوز بيته ينحرق، عاوز بيته ينخرب، هو ده الحسد. يبقى يؤدي الحقد الى مصيبه ثانيه. شوف، يبقى الغضب لما جاد عن حده ادى الى الحقد، والحقد ادى الى ايه؟ الحسد. ايه كمان يؤدي الحقد غير الحسد؟ يؤدي الى التشفي والشماته، وده مرض خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذه: اللهم اني اعوذ بك من عضال الداء، واعوذ بك من جهد البلاء، واعوذ بك من درك الشقاء، واعوذ بك من شماتة الاعداء. مش كده؟ فهيؤدي بيك الحقد الى الحسد، يؤدي بيك الى الشماتة، يؤدي بك الى حاجة خطيرة جدا، وهي عدم الرضا بقضاء الله. لان كل اللي حصل ده ما هو انت حقدت عليه ليه؟ انك غضبت عليه، غضبت عليه ليه؟ انه عمل حاجة ضايقتك، منعك عن محبوب او عن مقصود. طب ما هو ده مراد الله، هذا هو مراد الله، فكيف تغضب لعدم نفاذ مرادك ولا ترضى بنفاذ مراد الله؟ دخلت في حديثة جديدة بقى في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. يؤدي كمان الحقد بعد الحسد وبعد الشماتة وبعد عدم الرضا بمراد الله تبارك وتعالى، يؤدي الى ان تمنع حق من تحقد عليه، وان اصابته سيئة فرحت بها، وان اصابته حسنة حزنت من اجل ذلك، وإن كان له دين لا تؤديه إليه، وإن كان له حق لا تعطيه حقه، وإن كان ذا رحم لا تصل الرحم. ثم تهجره، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، تهجره وتحتقره وما إلى ذلك، أمور كلها في منتهى الخطور. وتحضرني في هذه المناسبة حادثة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه أبو بكر الصديق، وجاء رجل ووقف على رأس أبي بكر، على رأس أبي بكر الصديق يسبه ويشتمه، وأبو بكر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم غضب أبو بكر وفرغ حلمه، وطبعا أنتم عارفين إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لكن كل شيء له حدود. فحين فرغ حلم ابي بكر رد على الرجل وبدا ينتصر لنفسه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا، فقال له ابو بكر: يا رسول الله، شتمني وانت ساكت، وحين هممت بالرد عليه قمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، حين كنت ساكتا كان الملك يجيب عنك ويرد عنك، وحين هممت انت بالرد عليه انصرف الملك وجاء الشيطان، فلم اكن لاجلس في مجلس فيه الشيطان. شوف ازاي القصه. طيب نختم بقى موضوع الغضب الزائد عن الحد، وقلنا فيه ايه؟ محض غيري، التفريط والإفراط، منتبهين، محظورين في شهوة الغضب، أن تنكسر، أن تضعف، فيفقد الرجل الحمية والغير، ويصبح خسيسا، يرضى بالذل والهوان، ولا يغضب لله، ولا يغضب لنفسه، ولا يقاوم شهواته بالغضب، لأن شهوة الغضب سلاح يسلط على شهوات الأخرى، فيكثر حدتها، ولا يقيم حدود الله وما الى ذلك، بل محظور التفريط في شهوه الغضب باضعافها وكسر حدتها، والافراط بزياده شهوه الغضب عن حدها. فنبهنا بهذه المحظورات في شهوه الغضب، وعلمنا ان الغضب اذا زاد عن حده ادى الى الحقد، والحقد يؤدي الى الحسد، ويؤدي الى التشفي، ويؤدي الى عدم الرضا بقضاء الله، ويؤدي الى تفضيل مرادك عن مراد الله، ويؤدي الى منع الحقوق، امور كلها تؤدي الى جهنم. نختم كلامنا عن الغضب ونقول: الناس في شأن الغضب اربعة، مفيش غيرهم، عشان تختار لنفسك انت مين في الاربعة دول. الناس في الغضب اربعة: سريع الغضب، سريع الرضا، هذا هو الصنف الاول. بطيء الغضب، بطيء الرضا، الصنف الثاني. سريع الغضب، بطيء الرضا، الصنف الثالث. بطيء الغضب، سريع الرضا، الصنف الرابع. أما الصنف الأول، سريع الغضب، سريع الرضا، هذه بتلك. لو في واحد
بس تقول له كلمة يشعر ويغضب تقول معلش يا أخي حقك عليك خلاص لا أكنك قلت حق ولا كأنك قلت حق يغضب بسرعة ويرضى بسرعة يروح البيت يلاقي الأكل محطوط بارد الأكل بارد وأنت لغيت حبل حقك علي يا سيد خلاص ربيو بتاع بس انا مش قلت لك يعني وانت خلولك يا في السيد دقيقه في السيد انا ما تغسل ايدك يكون الاكل جاهز قال يا ست الكل كتر خير الله ايه الحكايه لكن اهو كل ما هنالك يغضب بسرعه ويرضى بسرعه لكن دي تغفر ايه دي سريع الغضب وسريع الرضا فهذه بتلك واحد تاني زي الجمل زي الجمل مش سهل انه يغضب يستحمل 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 بطيء الغضب تغلط مره واثنين وثلاثه يفضل مستحمل 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 وبعدين يغضب بقى ساعات ما يغضب بقى معلش مفيش معلش حقك عليا حقك عليا انا يا سيدي انت مفيش اصل ولا حق انت عملت وسويت وعملت يشتر بيش بقى ويروح يحاول وانت مفيش فين وفين بقى على ما يرضى هذه بتلك برضه يبقى بقى ايه سواء يعني كفاف لا له ولا عليه ها ما هو فين وفين على ما يغضب انت عمال بقى تديله وهو مستحمل تديله مستحمل غضب بقى هتيجي تفرحه بكلمه لا زي مثلا بيقول لك تخانقني في زفه وتصالحني في عطفه ما انت لا يبقى سريع الغضب سريع الرضا هذه بتلك بطيء الغضب بطيء الرضا هذه بتلك نيجي للصنف الثالث بقى اللي هو ايه سريع الغضب بطيء الرضا شر الناس ده اللي قال فيه بقى الامام الشافعي ايه اذا من استغضب مش الثاني من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان اهو ده بقى شيطان شر الناس ليه مفيش كلمه بتقولها انت عن غير ارض قام وهاب وثار ومات يا سيدي ما اقصدش لا ما تقصدش ازاي يا عمي حقك عليا لا 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 حافظ على كلامك يا راجل انت كده يا انت معلش خلاص ادي راسي ولا راسي ولا ايدي ولا بتاع مش عاوز يرضى مش عاوز يرضى ده شر الناس ده شر الناس سريع الغضب بطيء الرضا مين الصنف الرابع بقى وهو خير الناس اللي هو مين بطيء الرضا بطيء الغضب سريع الرضا افضل الناس لا يستحمل حمول قوي ويحتمل فين وفين على ما يغضب وبعدين بكلمه خلاص يرضى وهذا هو خير الناس يبقى الناس في الغضب اربعه سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك بطيء الغضب بطيء الرضا فهذه بتلك سريع الغضب بطيء الرضا وهذا شر الناس بطيء الغضب سريع الرضا وهذا خير الناس.